غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف المروي عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاتكم علي مجوزة لدعائكم، ومرضاة لربكم، وزكاة لأعمالكم. في الحديث الشريف سلمان رضوان الله تعالى عليه قال في المروي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله، ومن أبغض الله أدخله النار. الحديث عن التربية وما لها من الأثر في بناء الفرد الذي إذا تكثر تشكلت منه المجتمعات والقبائل والشعوب والأمم. في الأسبوع الماضي تناولنا شطراً يتعلق فيما تقوم به الأسرة من وضع للقواعد ورفع للأعمدة وتجسير فيما بينهم. حديثنا اليوم حول التربية خارج محيط الأسرة والمدرسة، ومما لا شك فيه أن لذلك بالغ الأثر على شخصية الولد أو البنت، بل ربما تكون هذه المرحلة هي الأكثر خطورة، لأن الأبناء إنما يتلمسون طريقهم للخارج بعد أن تكون الأعمار تقدمت قليلا والملكات عندهم تطورت والتطلعات باتت أكثر من أن تسيج بسياج. مرحلة المراهقة من أقسى المراحل التي يمر بها الأبناء والبنات، لكن مع شديد الأسف عند الكثير من الأسر ربما تكون اقتربت من ملف الأبناء في مراهقتهم، لكنها تضرب صفحا عما يعصف بالفتاة في سن مراهقتها، وهو الأقسى والأخطر لأسباب يطول شرحها. وبالمناسبة هذه الليلة ضيف الشهر الأستاذ علي صعيب، وهو استشاري أسري، له محاضرة في هذا المكان بعنوان: كيف نبني حياة زوجية متوافقة. أيها الأحبة، لا يمكن أن نقلل في خصوصا في هذا الزمن في هذه المرحلة من صعوبة التعامل بين الآباء والأمهات من جهة والأبناء والبنات من جهة أخرى. اللغة تختلف، الثقافة تختلف، في الآباء والأمهات عامل العاطفة يتغلب في الكثير من الأحيان ويفرض وجوده على الميدان الأسري. الأبناء أيضاً بعد لما تكتمل وتشتد القوى العقلية عندهم خصوصاً في مراحل المراهقة كما ذكرت، رجل الدين أيضاً لا يمكن أن يعطي أكثر مما أخذ، لأن كل إنسان يرجع إلى ثقافته ومحتده. بحمد الله تعالى أنعم الله علينا بأساتذة أتعبوا أنفسهم، أجهدوا أنفسهم، أرواحهم وأبدانهم ليلاً نهاراً في سبيل الوصول إلى علوم ومعارف، على أساس منها يساعدون الآباء والأمهات في تجاوز مثل هذه المراحل. لذلك من اللازم علينا أن نعطيهم المساحة الكافية التي على أساس منها يطرقون الأبواب ويفضون عما في داخلهم ويفرغون من العلوم التي اكتسبوها. العلم أيها الأحبة ليس حصراً في مساحة علماء الدين، هذا يسد مساحة معينة من حاجيات الإنسان ألف لام، لكن الإنسان يحتاج إلى الشيء الكثير، يحتاج إلى الطب وهو علم متقوم بذاته، فلا ننتظر من رجل الدين أن يسعفنا في هذا الملف. كذلك بالنسبة للمهندسين أيضا هؤلاء لهم دورهم، ولا يمكن لرجل الدين أن يلعب دورهم. هؤلاء تخصصوا، درسوا في الجامعات، ذهبوا إلى مصاف الدراسات العليا، ألحقوا السنة بالسنة التي تليها، ابتعدوا تغربوا كرجل الدين في يوم من الأيام حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. هؤلاء لهم مساس في حياتنا، لهم مساس مباشر في تأمين البيئة المتناسبة للإنسان الذي يتأمل فيه مشروعاً مستقبلياً. المهندس عندما يفرغ جهده بعد تحصيله للمعارف في سبيل تأسيس أصول بناء في مسمى بيت بين معكوفتين لأسرة، سوف يلحظ جميع الجوانب: القدرات المادية، المستوى الثقافي، الموقع المكان يعني، الحيثية الزمانية، المحيط والبيئة من حول ذلك البيت من حيث القرب والبعد، من حيث الاكتظاظ وعدم وجود الجيرة، كلها يأخذها في حسبانه حين وضع التصميم والهيكلة العامة. هذا الملف رجل الدين أجنبي عليه وهو أجنبي على رجل الدين، يبقى هذا الملف لذوي الاختصاص. ثم ندلف قليلا إلى رجال الأعمال الذين تناط بهم أيضا مسؤوليات ومهمات كبيرة. رجل الأعمال لا يعني أن يعمل في الميدان لتحصيل رصيد أكبر، وإنما رجل الأعمال ينتظر منه الشيء الكثير في مساحات الميادين الخيرية، ومنها تأمين الحاجة للأسر إما ذات الدخل الذي دون المعدل أو الأسر الفقيرة المعدومة، وإن كان قد اختلط الحابل بالنابل فالمظاهر الخارجية قد لا تسعفك على تحصيل تلك المواقع والدوائر والمربعات التي يمكن أن تمد يدك لها وتأخذ بها إلى جانب الشاطئ الآخر. لكن بالنتيجة هؤلاء أيضا يقومون بدور، فهم الذين يؤمنون لرجل الدين إذا ما أراد أن يحلق بجناحين، وهم الذين يؤمنون لسد العوز في كثير من المساحات، إما على نحو اللزوم الشرعي كالموارد الشرعية من خمس وزكاة وما تبعها، أو من خلال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والمال مورد من موارد الحب الذي يسعى الإنسان لتحصيله. بالنتيجة هذا أيضا قد لا يتحصل في رجل الدين، في الغالبية العظمى من المكون من رجال الدين أنهم لا يتمتعون بأرصدة مالية عالية بحيث يجارون من خلالها رجال الأعمال. نعم، ما من قاعدة إلا وثمة ما يخرج منها استثناء. نعم، نحن لا نقول كل، وإنما نقول المعظم هم لا يتمتعون بهذه الخاصية، وإن وجد فهم قلة الذين يمتلكون ملفات ثقيلة وأرقام فلكية، لكنهم في وسط الأمة. هؤلاء نستطيع أن نتعامل معهم من خلال واحد من اتجاهات ثلاثة: إما على أنهم رجال أعمال ونرفع اليد عن عنوان رجل دين، أو على أنهم رجال دين ونرفع اليد عن عنوان أنهم رجال أعمال، أو نجمع بينهما وهو الحق. أيها الأحبة، البعض يتصور أن رجل الدين ينبغي أن يعيش تحت خط الفقر حتى يصبح في عينه تقياً ورعاً مؤمناً ملتزماً قريباً من الله أكثر من سائر الناس، وهذا وهم. الإمام علي عليه السلام في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم يكن يعمل بيده عندما تضع الحرب أوزارها؟ كان يعمل ويستنبط الماء ويحيي الأرض، يغرسها يفسلها وتدر عليه أموالا، وهذا من حقه المشروع. ولنا في علي أسوة، ولنا في آل علي أسوة. هذا هو لسان الحال الواقعي. نعم، على رجل الدين إذا ما تهيأ له هذا الملف أن يلتفت إلى أن ثمة ملف جديد قد أضيف إلى ملفه السابق، كون رجل دين وكون رجل أعمال، مالك للمال، مالك للثروة، قادر على تحصيلها، فينبغي عليه أن يتعاطى الملفات من حوله بناء على ذلك. زين، وهكذا قس على ذلك ما سوى. بالنتيجة رجل الدين يبقى هو مفردة من مكون عام، تحترم تقدر بقدر ما تقدم. وأما إذا أخذت مسارا آخرا فعلى الأمة أن تأخذ بالموقف كما هو الحال مع بقية العناوين الأخرى. يعني من غير الصحيح أننا نتخذ مواقف سلبية لتجاوز مدرس في مدرسة ونعمم العنوان، أو على طبيب في مستشفى ونعمم العنوان، أو على رجل أعمال عاش حالة شح في مورد من الموارد على سائر رجال الأعمال، وهكذا على سائر العناوين الموجودة. هذا اشتباه. ورجال الدين كسائر فصائل المجتمع لا يتمتعون بعصمة. نعم، ربما تكون الحالة التي يعيشونها تؤهلهم لأن يتقدموا في هذا الملف، لكن ليس بالضرورة، يعني لا يلازمه أنهم تقدموا أنهم وصلوا إلى الهدف، بل على العكس من ذلك تماما. ولو أردت أن أسرد مجموعة من الشواهد والقصص التي يرويها لنا التاريخ وشطر منها عشناه لوصلنا إلى، تتذكرون في يوم من الأيام أحد العلماء فتح الله عليه حتى وصل إلى مقام المرجعية، فصارت له حاشية طويلة عريضة تجب له الأموال الحقوق من شرق الأرض وغربها. زميله كان يتفوق عليه أيام الدراسة في القدرة على تحصيل العلم، تحصيل المعلومة، يستظهر النصوص والشواهد والآيات ويفهم الدرس لأول وهلة، حتى أن هذا المرجع كان يستفيد إذا ما صعب عليه فهم مفردة يذهب له ويفهم بداية الدراسة، لكن لم يوفق لأن يصبح واحد من مراجع الطائفة ناهيك أن يكون الوجه فيها، وإنما بالنتيجة هذا الإنسان تقدم به العمر، مرجع تقدم به العمر، مرض، فدخل عليه ذلك المرجع يعوده زمالة. لذلك أنا أهمس في إذن البعض أقول لهم ما ينبغي أن نحن لما نتقدم في ملف أو نكبر في مساحة أو نكتسب عنوان في جهة معينة أن ندير ظهورنا لإخواننا الذين عشناهم وعاشونا، وإنما ينبغي أن نكون أوفياء لهم ومحبين لهم. بالنتيجة زاره وهو في آخر أيامه، يعني يعيش علة المرض، بينه وبين المرض إن عزرائيل بس يأكد التذكرة مالته ويسحب بوردنج وينزل له ويشيل له والسلام عليكم. لهم قال له أحوالك أمورك قضايا، قال له والله أحوال مثل ما تشوف مولانا هسه سيدنا شيخنا، خلوها بعدين دي. إيه قال له شو الأحوال؟ قال له واحد تشوف يعني شنو الأحوال، يعني شو تريد أحسن منها أسوأ من هالحال اللي أنا فيه؟ قال له شنو يعني كون الواحد إذا ابتلي يصبر يحمد الله سبحانه وتعالى، وانت ان من الله عليك بالعافيه فالحمد لله وشكر، ما من الله عليك الا بحاله من الانتقال ايضا انت في حاله من الحمد والشكر القهري. قال له لا مو هذا، تنسى ايام كنا ندرس؟ قال له بلى. قال له تتذكر ان انا اكثر من عندك قدره على فهم الدرس، كنت تستفيد من عندي؟ قال بلى. قال له شوف هنا تخلف العدل الالهي، شوفوا لاحظوا لوين، هذا عالم، هذا يصلي صلاه الليل، هذا يزور. قال له هنا تخلف العدل الإلهي. قال له استغفر الله شلون تخلف العدل الإلهي؟ قال له أجل من العدل أنت تصبح مرجع طائفة وأنا على فراش المرض؟ شفت شلون قرب له القرآن؟ قال اقرأ القرآن تهدأ نفسك تطيب روحك، كن قريبا من الله سبحانه، هذه ساعات ارجع إلى الله سبحانه وتعالى. استغفر الله من هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة قالها وعليها شهودها. أخذ القرآن من المرجع فتحه بصق فيه وأغلق. وهذا مو من الأزمنة الغابرة. هذا المحيط الخارجي يعصف بالكثير من الناس، بالكثير ها، إلا من قدر له رقابة جيدة من أبوين يحملان المسؤولية والشعور بها، أو إخوة تقدموه وتقلبوا في الكثير من الملفات، أو رفقة صالحة كما سنأتي حتى لا أطيل عليه. المحيط خارج الأسرة يوصلنا للمدرسة، خارج المدرسة يوصلنا للمحيط العام. المحيط العام هو عبارة عن كثير من الكونتينات الموزعة، فيها الخير وبعضها فيه الشر، وآخر خلط عملا صالحا بآخر سيئا. هاي بسطوها في الخارج، هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ زين، هذا الجو الخارجي مؤثر على تشكيلي أو تشكلي حالة الناشئ من ولد ومن بنت. مساحاته كثيرة، احنا خلنا نسألها الحين، انا لا اعلمكم بل اتعلم منكم، هي مذاكرة اكثر من هذا ماكو. خلنا نسأل من انفسنا كم هي النسبة المئوية التي تقف مع ابنائها لتستشرف واقع الأبناء خارج حدود المحيط الأول أسرة، المحيط الثاني مدرسة. كم اللي قعدون قعدة صداقة مع أولادهم، مو قعدة أبو متسلط ولد ضعيف، وإنما أب متحمل المسؤولية يشعر أن امتداده الطبيعي هو هؤلاء الأبناء الذين يدرجون بين يديه. خلنا نسأل كم نسبة مئوية، مشكلة. زين، دور الأسرة في ذلك التشكل تم التطرق له. للأسرة انعكاس على تشكيل الواقع الاجتماعي خارج حدودها، لأنني عندما أزرع نواة أخرجها من البيت أزرعها في الخارج، إن كانت صالحة ستؤثر في المحيط وقد تتأثر به بقدر ما تتشكل وتكون فيها عناصر القوة والقدرة، بقدر ما تعيش حالة من الاستقرار والقدرة على التأثير في المحيط من حولها. العكس صحيح في الولد في البنت. أنا لما أقول الولد يعني أو الابن مطلق زين. فللأسرة أثر وانعكاس. أمر آخر، الثقافة الوطنية وما لها من واجبات ومردودات في نفس الوقت. الإنسان عندما يعيش محيطه لا يمكن أن ينفصل عنه، لأنك من هذا المكون من مائه وترابه وهوائه ومن نوره، يعني من هذه العناصر الأربعة تتكامل فيما بينها إنسان سوي على وجه الأرض. الإنسان يولد في هذا البلد، آخر يولد في بلد ثاني، علقة الانتماء متجذرة ليس من السهل أن يرفع الإنسان يده عنها حتى تحت الضغوط القاسية. يبقى ذلك الإنسان هو ذلك الإنسان الذي يحمل هوية الوطن الذي ولد فيه. في الرسائل العملية يقولون مسقط رأس. القضية اليوم معها الحالة الحضارية المتقدمة ذهبت إلى ما هو الأبعد من ذلك بكثير في تحديد مفهوم الوطن وما له وما عليه من الالتزامات. إذا شعر الإنسان أهمية الروح الوطنية سوف يعيش هنيئ البال، سوف يرتب أوراقه كما يحب، سيجد نفسه في ضمن حدود حاضنة طيبة مباركة. هذا له انعكاس على الإنسان. الرفقة والجماعة هذه أيضا مساحة مهمة. قبل أن أتجاوز ما تقدم، يعني بمعنى عدم شعور الإنسان بروح الانتماء لا شك أن له آثار سلبية وخيمة. متى ما ترك مساحة منها تم استغلالها من قبل الآخر دفعت ضريبتها باهظة التكاليف. وعندنا نشوف في الدول من حولنا ايش قاعد يصير. الرفقة هي عصب أساسي في تشكل الفرد، لأن احنا ثقافتنا في المعظم ثقافة سمعية، واحد يتكلم وأني أسمع. نسبة القراء في وسط المجتمع في وسط الأمة جدا قليلة، بدليل أن المكتبات خاوية على عروشها، المكتبات العامة لا يطرقها إلا ما يلزمه البحث والحاجة في تحصيل مصدر ما، وإلا مغلقة مشفرة. بل بعضهم ينقل لي أحدهم يقول أنا كنت مسؤول مكتبة في حاضرة علمية معينة، ما بذكر أسامي حتى لا نصير في سنجين، يقول أنا سنة كاملة أعرف أحد الأشخاص من الدارسين في تلك الدائرة، وكنت أتوقع في كل يوم أن أرى هذا الشاب يتردد على المكتبة لضرورة ماسة، ولأن المصادر المتوافقة مع ما اختاره من الفصل العلمي لا توجد مصادره إلا بالمبالغ الباهظة أو من خلال المكتبات العامة وخير معين المكتبة الخاصة التي هي في المركز العلمي المعين. يقول لم أوفق، يقول تحولت من اليوم إلى الأسبوع، لعله في الأسبوع مرة واحدة أشوفه، يقول لم أرى له عينا ولا أثر. قلت نزلت إلى شهر، قلت هسه شهر ما يصير واحد في دراسة عليا ما يصير ما يوصل، لقال هو من باب أنه يشوف الوضع شكو. يقول مر الشهر، يقول قلت أنا هالحين مر الشهر، الشهر راح يلازمه شهر آخر، بالنتيجة أختصرها آخر السنة لم يطرق باب المكتبة العامة في تلك الحاضرة العلمية. هنا الرفقة العبد، اصحب أي بني، إمام علي اصحب من إن صحبته زانك وإن غبت عنه صانك. شوف لك الشخص اللي ساعدك على التفوق على تحصيل المراتب العلى في العلوم والمعارف، هذا مهم تدور وراه. أحبابي أبنائي بناتي، صحبة مكاشرة ومجاملة وضحك وعشاء وما أدري شنو، تجاوزوها، لأن القادم صعب ولا يذلل إلا بالعلم والمعرفة، وهذه الجلسات على حساب تحصيلكم للعلوم والمعارف. الصحبة الطيبة تأخذنا إلى الخير، الصحبة السيئة تأخذنا إلى الشر والعياذ بالله. اليوم من أهم المواقع الموجودة هي الاستراحات التي باتت تحاصر الأسر وتحاصر المجتمع داخل القرية والمدينة. لا يستطيع أن يلغي أحد هذا المكون، الاستراحة، اجتماع الشباب، لا يمكن، لكن من الممكن أن نشد العلاقة معها، أن نكون قريبين منها. شبابنا بالمطلق طيبون، ملتزمون، حبابون للخير، أصلا ما اجتمعوا إلا من أجل ذلك، لكن يكفي أن تغرس شتلة غير صالحة في وسط مجموعة أن تفسد الجميع. لذلك أنا أنصح أو أوجه أو ألتمس من أحبائي، خذوا في عنصرية الشخص المضاف، يعني في تكوينه، في تكوينه أن يكون إنسانا متفوقا قريب النسيج مما أنتم عليه، حتى يعطي زخم ويدفع بدم جديد لهذه المجموعة. إذا وجدتم شخص، وهذه مع شديد الأسف اليوم بدأت تطلع في بعض الجهات المعينة ويشتكون منها، إذا وجدتم شخص يقطع الطريق بينكم وبين المساجد، بينكم وبين الحسينيات، بين حتى وصلت الحالة مع الفواتح من ذوي الأرحام في سبيل قزر لي ساعة ساعتين مع شباب، ضعوا علامة استفهام، لأن هذا التراجع سوف يدفع بكم إلى تراجع أشد سوءاً. أنا قلت قبل سنوات إذا بنانا كمجموعة في الاستراحة، ما نجي الجامع، ما نجي المسجد، ما نصلي في جماعة المؤمنين والمسلمين عامة، لقلا نقيم الصلاة في استراحتنا جماعة كي لا نحرم الثواب وتكون لدينا صلة وعلقة بها. قد يقول قائل كما قلت ذلك اليوم، بس ماكو اطمئنان، ماكو كذا. أحبائي، إذا اجتمع جماعة في مكان ولم يستطيع الوصول إلى شخص من مجموعهم يثقون فيه ليضع أمانة الصلاة في يده، فليقرأوا الفاتحة عليهم وعلى استراحتهم. صلاة جماعة شنو؟ عدالة، طيب مولد، حسن قراءة، السلام عليكم السلام. هذا مو إلا رجل دين، مو إلا رجل دين. هسه احنا ما نقول لك إلا تجي المسجد، إلا تجي المكان الفلاني، بس لا أقلا هذه الشعيرة المقدسة، هذه التي ينبغي يعني الواحد شوفوا احنا شقد قاعدين نقرا، انا ما اجي اقلل من شيء، لكن شقد قاعدين نقرا احنا في زياره الجهه الكذائيه، كل الروايات نحفظها في البكاء على الجهه الكذائيه، كل الروايات نحفظها في اللطم على الجهه، كل الروايات نحفظها، لكن صلاه الجماعه شلون؟ مجالس الامام الحسين شلون؟ ملي خلق اجي الحسينيه جارتي نص ساعه ولي خلق امشي لي يوم بليله يومين بليلتين، شنو السالفه؟ شنو السالفه؟ المشكله وين تكمن؟ نعود ونقول الرفق، دور العباده والتوجيه الديني، هؤلاء ايضا ملقاة عليهم مسؤوليه كبيره. انا اكون رجل دين يعني مسؤوليه مو عنوان، الناس جاي تحترم، الناس جاي تقدم خدماتها اليك كرجل دين، الناس جاي تفرش لك الطريق ورود حتى تعبر وبسم الله عليه ولا حد يجيسه، لكن ايش قدم لمجتمعه للناس من حوله؟ هذا المهم، المهم هو هذا. احيانا انقلاب في المعادله، بل اسال مو مساله ايش قدم من الخير، ما اسس له من الشر موجود، ذكرنا الشاهد قبل قليل. زين، وسائل الاعلام الحديثه شلون نوياها؟ هي كالسكين، استخدمها في المطبخ فيما هي مخصصه لا نور على نور، ويمكن أن يطعن بها إنسان وتزهق، صحيح ولا؟ مسألة استخدام، ما حد يقول لك لا تستخدم جوال ولا تأخذ أفضل جهاز وأكثر قدرات أمتية أو مميزات، لا، لكن ليش؟ الهدف شنو؟ أسرع في التحميل، تحميل شنو؟ تحميل شنو؟ ما يقربك من الله أو ما يقربه البعيد من الشيطان، هذا شيء مهم. لذلك وسائل الإعلام الحديثة جاي تعصف بالمشهد، كل المشاهد من حولنا جاي تعصف بها. تتم للكلام حتى لا نطيل عليكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. أعيد أذكر ضيف الشهر الأستاذ علي الصعيب، استشاري أسري، محاضرة بعنوان كيف نبني حياة زوجية متوافقة، الطلاق عدوا وغلطوا، أحيان بدون سبب، أحيان بسبب العنف، هذا موجود. وأنا قلت لكم بكل جرأة، أقول لكم في أشياء إحنا ما نقدر نقدمها كرجال، ولا تنتظرونها من عندنا، الأكاديمي يقدر يسويها. فإحنا مسألة ضيف الشهر إن شاء الله بنعيدها من جديد بسبب اللجنة الجديدة اللي شكلوها الشباب بعد الاستبيان اللي انتو قدمتوا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على خدمتكم، خدمة أخواتنا فوق، وفقنا الله وإياكم. الأخوات ما كانهم الليلة موجود إن شاء الله.